إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أخص صفات أهل السنة والجماعة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يتمسكون بحبل الله جل وعلا ويعتصمون به، وحبل الله القرآن. في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة، وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد، فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. ورسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إلى الرسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الآية. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، كما قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم. كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فخص هؤلاء بالفلاح، كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وأنزل من قبله ويوقنون بالآخرة خصهم بالهدى والفلاح، فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. أخرج الدارمي في سننه والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه. وأخرج محمد بن نصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله: إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وأهل السنة أحرص الناس على الاتباع وأكثرهم تمسكا بالسنة، إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح أثرها في الدين، وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك: عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. وصاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة، ولتضمنها معاداة أهلها، والاجتهاد في إطفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من والله الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. فكل هذا تتضمنه البدعة، فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدعة لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الأصبهاني رحمه الله: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. انتهى كلامه رحمه الله. والصحابة رضوان الله عليهم لا تنظيم لديه، ولا رئيس ولا مرشد ولا متبوع سوى رسول الله، صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث على الأثر وأهل السنة خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ليس لديهم تنظيم سري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني، ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بل عن عامة الناس، وليس لديهم تنظيم هرمي ولا خلايا ولا أجنحة، بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة باطنا وظاهرا، وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان أئمة السنة مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين عليهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهي المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعم من العقيدة عند الإطلاق. فالعقيدة ما يتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما المنهج فيشمل الطريق الذي اختطه الدين للإنسان في جميع مناحي الحياة فيما يتعلق بالدين والدنيا معا. فالمنهج أعم والاعتقاد والعقيدة أخص، وهذا أمر مهم، لأن الفرق بين العقيدة والمنهج مما ينبغي أن يكون مفهوما مدركا. العقيدة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أي ما يتعلق بالقلب في اعتقاده بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنهج فإنه أعم وأشمل، أشمل العقيدة وأشمل المعاملة وأشمل العبادة وأشمل الأخلاق والسلوك، أي يشمل ما اختطه الدين للإنسان في الحياة في جميع مظاهر الحياة مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. فالصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. واتباع السلف الصالح شعار أهل السنة، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. ومن خصائص وصفات أهل السنة والجماعة البدء بالدعوة إلى التوحيد والأخذ بمنهج التدرج في الدعوة إلى الله. فقد تميز أهل السنة والجماعة بأنهم أولوا اهتماماً بالغاً بالدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو المنهج القويم الذي رسمه الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بدأوا دعوتهم لقومهم بهذا التوحيد، وكانت وصيتهم لهم سلامة عقيدتهم. ألم يقل نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام، كما أخبر بذلك الله تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ألم تكن وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام عند موتهم لبنيهم بالتمسك بالتوحيد؟ قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألم تكن أول وصية لقمان لابنه وهو يعظه ويربيه غرس العقيدة الصحيحة في نفسه، حيث قال له كما ذكر القرآن المجيد على لسانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فحرص لقمان على بث التوحيد وإرساء قواعده وتطهير القلب من الشرك وشوائبه ومن الكفر وتوابعه. ولما اطمأن إلى تحقيق التوحيد وبث العقيدة بعدما طهر الأرض وهيأ المنبت وتأكد من سلامة المعتقد، أخذ يغرس ويبني البنيان بعدما أحكم القاعدة ورسخ الأساس. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أصل رسالتهم الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة وما عداه باطل. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على التأكيد على هذا الأصل العظيم والمسلك القويم. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأول كلمة افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا. وظل صلى الله عليه وسلم يدعو قومه 10 سنين في مكة إلى التوحيد، يقول لقومه: أيها الناس، اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوه. واستطاع صلى الله عليه وسلم تحويل هذه العقيدة إلى حقيقة سلوكية قائمة في عالم الواقع، حتى أصبحت يقينا قلبيا انبنى عليه سلوكهم وواقعهم. فقد رباهم صلى الله عليه وسلم على عقيدة لم يزلزلها الابتلاء ولا الشدة، ولم يؤثر فيها الرخاء ولا السعة. ولما بعث معاذا إلى اليمن، كان أول ما أوصاه به غرس العقيدة في نفوسهم، والتي يكون منها انطلاقهم وتربية الأجيال، من أجل أن يحدد المنطلق ويرسخ القاعدة ويبني المجتمعات ويشيد الحضارات. حيث قال له صلى الله عليه وسلم حين بعثه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ثم جاء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فالتزموا بهذه الأصول في دعوتهم، بل انطلقوا في بناء الشريعة ومكارم الأخلاق من منطلق العقيدة وأصول الإيمان. ومن أمثلة ذلك بدء الصحابة رضي الله عنهم في دعوتهم وفتوحاتهم وجهادهم بالدعوة إلى التوحيد أولا، من أمثال معاذ بن جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن، فقال له: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فبدأ معاذ بالدعوة إلى التوحيد ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقادة الجيوش الإسلامية كانوا قبل أن يقاتلوا الكفار يدعونهم إلى التوحيد، من أمثلة ذلك قول سعد بن أبي عبيد الخاري، وهو رسول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين قال لقائد العدو: ونحن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا. فقد اهتم الأئمة من أهل السنة والجماعة ببيان العقيدة الصحيحة في كل زمان ومكان، فإذا رأوا ما يناقض أصل التوحيد قاموا فحذروا منه بالكلمة وبالتأليف. وألفت مؤلفات كثيرة كالعقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية وأصول السنة وكتاب التوحيد وغيرها كثير. وقد ركز أصحاب السنة من أهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان على الدعوة إلى التوحيد وبيان ما يناقض هذه الدعوة بكل الوسائل والأساليب المشروعة. وذخائر تراث أئمة أهل السنة والجماعة التي بين أيدينا خير شاهد على ما نقول. إن من صفات أهل السنة والجماعة القيام بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن السمات البارزة والعلامات المميزة لأهل السنة والجماعة قيامهم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والكافرين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وأمر الله عباده بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيح. فقام أهل السنة والجماعة بهذه الشعيرة خير قيام لعلمهم الفوائد المترتبة على القيام بها حيث ينجو المجتمع من الهلاك وترسو السفينة على بر الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وقد أعلن سلفنا من أهل السنة والجماعة وجوب القيام بهذه الشعيرة. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغير فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال أبو المعالي الجويني لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل. وقال الجصاص رحمه الله أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة عنه فيه، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. وقال أيضا رحمه الله: ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بذلك وجوب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وجب ألا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا سواها. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه به فرض الصيام وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المناكير، فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. وقد روى طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن عملنا بالمعروف حتى لا يبقى من المعروف شيء إلا عملناه، وانتهينا عن المنكر حتى لم يبقى شيء من المنكر إلا انتهينا عنه، أيسعنا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ قال: مروا بالمعروف، وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. فأجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به مع التقصير في بعض الواجبات، ولم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها من سلفها وخلفها، لم يدفع أحد بوجوب ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منه. وقال ابن رجب رحمه الله: فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه، فما لم ينكر قلب المؤمن دل على ذهاب الإيمان من قلبه، والإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القراءة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه، وما ليس على العاجز عنهما. وتكلم يحيى بن معاذ يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا. قال: هي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت وجزاك الله خيرا. وقال الشوكاني رحمه الله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه ثابت بالكتاب والسنة، ومن أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمن نظامها ويرتفع سنامها. قال القرطبي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. وقال صاحب المنار: وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشبه فريضة الحج التي هي عين ولكن على المستطيع، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آكد من فريضة الحج، لأنه لم يشترط فيها الاستطاعة، لأنها مستطاعة دائمة، فلا بد للمرء من حفظ نفسه ومن معه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا رأى منكرا وجب عليه أن ينهى عنه ولا ينتظر غيره. لقد صرح أئمة أهل السنة والجماعة
بوجوب القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبقوا ذلك في واقع دنياهم، وقصصهم في هذا الباب أكثر من أن تحصى. فمن منهج أهل السنة والجماعة ومن صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الخصال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هم، يعني أهل السنة، مع هذه الأصول التي مر ذكرها مع قيامهم بها علما وعملا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول وإيثارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره مع اتباع إجماع المسلمين مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف كل ما أمر به الشرع فهم يأمرون به، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع فهم ينهون عنه، لأن الله أمر بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يتأخرون عن ذلك، ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه، ولذلك حددوا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلو رأى شخصا يفعل شيئا الأصل فيه الحل فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائي عبادة فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به. الشرط الثاني أن يعلم بحال المأمور، هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أو لا. فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أو لا لم يأمره بما يؤمر به مثله حتى يستفصل. الشرط الثالث أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه هل قام بالفعل أم لا. فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس وشك هل هو صلى ركعتين فلا ينكر عليه ولا يؤمر بهما حتى يستفصل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. ولقد نقل أن بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه، فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة لظنه أنه منكر. فيقال له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر، فلا بد أن تعلم أن هذا الشيء منكر في دين الله، وهذا في غير العبادات. أما العبادات فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة لم يعلم أنها مما أمر الله به فإننا ننهاه، لأن الأصل في العبادات المنع، الشرط الرابع من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، لكن إن صبر وقام به فهو أفضل، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا خاف، إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لا يلزمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك، بل قد يحرم عليه حينئذ. قال بعض أهل العلم بل يجب عليه الأمر والصبر، وإن تضرر بذلك ما لم يكن يصل إلى حد القتل، لكن القول الأول أولى، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه فإن غيره قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا مما حصل، حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر، وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد، كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة، ولو سكت لاستطال أهل البدعة على أهل السنة، ففي هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان البدعة، لأنه من الجهاد في سبيل الله، ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه. الشرط الخامس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلزم، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر حينئذ. لهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن يزول المنكر أو يتحول إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. أما الحالة الأولى والثانية فأمرها إنكار، وأما في الثالثة فهي في محل نظر، وأما في الرابعة فلا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه. مثال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصاً بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان أن لا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجوز الأمر بالمعروف لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب. وكذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر عظيم، فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن المنكر دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم، فإن سب آلهة المشركين لا ريب أنهم يشكون شكاً مطلوباً، لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسبب آلهة المشركين وسبهم لله تعالى عدوا بغير علم، نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال. لو وجدنا رجلا يشرب الخمر وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم، فها هنا لا نهاه عن شرب الخمر لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم. الشرط السادس أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا مدة يصلح بعدها، وهذا هو رأي بعض العلماء، فإن كان غير قائم بذلك ما يقوم على الخدمة فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عنه. لهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل لا على ما أمرهم بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. وهذا القول هو الصحيح. فنقول أنت الآن مأمور بأمرين: الأول فعل البر، والثاني الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول فعل المنكر، والثاني ترك النهي عن فعله. فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين، فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. فهذه ستة شروط، منها أربعة للجواز، وهن الأول والثاني والثالث والخامس على تفصيل فيه، واثنان للوجوب وهما الرابع والسادس على خلاف فيهما. ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده أو جدته، بل ربما نقول إن هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بطاعة الله عز وجل. وقد يقول قائل: أنا إذا نهيت أبي غضب علي وهجرني فماذا أصنع؟ فالجواب: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره، والعاقبة للمتقين، واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام، حيث عاتب أباه على الشرك فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، من صفاتهم ومن منهاجهم، وهم الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يحاربون البدع ويحذرون منها، وهي من أهم خصائص أصحاب منهاج النبوة، أصحاب منهج السلف. هو المنهج الذي يتمسك أصحابه بالسنن ويدعون الناس إليها ويبتعدون عن البدع ويحذرون الناس منها. وأخبار كبار أئمتهم ليست عنا بعيدة، فكم حاربوا وناضلوا للتحذير من البدع، وكم أوذوا وعودوا من قبل أقوامهم في سبيل الله. فحبس من كان قائما على الأمر آنذاك، حبس منهم من حبس، وقتل منهم من قتل. وما خبر محنة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وسجن الإمام ابن تيمية؟ ما ذلك كله عنا ببعيد، فقد باعوا أنفسهم واستحبوا أوقاتهم وجهودهم لمحاربة البدع ونشر السنن. ورحم الله ابن كثير حين تحدث عن محنة الإمام أحمد رحمه الله فقال: باب ذكر ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بسبب القرآن، وما أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل. كان أحمد عالما بما ورد بمثل حاله من الآيات المتلوة والآثار المأثورة، وبلغه ما أوصي به في المنام واليقظة، فرضي وسلم إيمانا واحتسابا، وفاز بخير الدنيا ونعيم الآخرة، وهيأه الله بما آتاه من ذلك لبلوغ أعلى منازل أهل الجنة في الله من أولياء الله وألحق به محبيه فيما نال من كرامة الله تعالى إن شاء الله من غير بلية، وبالله التوفيق والعصمة. إن من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون بالسنة ويجتمعون على ذلك ويحاربون البدع وأهلها. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإياكم وهذه الأهواء المتفرقة فإنها تورث بينكم العداوة والبغضاء. وعن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل قد ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر الحذر من البدع والمبتدعين؟ إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. فبين أن نفع هذا العام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، تطهير السبيل لله ودينه ومنهاجه وشريعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عن ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال في المعنى ذاته مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء لوجه الله جل وعلا لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات السنة والجماعة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي مرت بالآذان. ذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك، فقال: واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله، ولمحبة أهل السنة علامة ولبغض أهل البدعة علامة. فإذا رأيت الرجل تذكر مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن إدريس الشافعي والأئمة المرضيين، إذا رأيت الرجل يذكرهم بخير فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل أولى، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيته يمدح الفلسفة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة ليس في الدنيا مبتدع إلا قد نزع حلاوة الحديث من قلبه، وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدع، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. وكان السلف يحذرون من مجالسة أصحاب البدع، لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، ولأن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والمبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الدين ناقص وأنا أكمله، فالبدعة من أسوأ ما يكون. نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين. فأهل السنة والجماعة أهل اتباع ليسوا بأهل ابتداع، هم يقصون على أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الوقت عينه فإنهم يبغضون البدع وأهلها ويحاربونهم، ويحاولون مثابرين أن ينفعهم الله تبارك وتعالى بما يقول لهم أهل السنة. وعلينا أن نجتهد في معرفة صفات أهل السنة والجماعة الذين شرفنا الله تبارك وتعالى بأن جعلنا سائرين على منهاجهم، قاصين على آثارهم، عاضين بالنواجد والأضراس على ما خلفوه لنا من آثارهم العلمية ومصنفاتهم النبوية بما يتعلق بدواوين السنة، وما يتعلق بما سطروه في الاعتقاد وغيره من أمور الشرع الأغر. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.